الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قرأنا في الدرس الماضي قول شيخنا رحمه الله: البيع على أن لا يشرك بالله شيئا. وكنا قرأنا الحديث الأول، حديث عائشة. قال الشيخ رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة ابن سعيد أبو رجاء البغلاني الحافظ، ثقة ثبت، أخرج له الجماعة، وهو أحد الأئمة الكبار وأحد الحفاظ المشهورين. يقول الفرهياني رحمه الله: ليس أحد من الكبار إلا وأخذ عنه، ليس أحد من الكبار إلا وأخذ عن قتيبة لجودة حديثه، وهكذا أيضا لعلو إسناده. فأنت عندما تنظر أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، وهكذا أيضا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن نمير، والأئمة كلهم أخذوا عنه. يقول أبو حاتم رحمه الله: حضرته ببغداد وقد جاءه أحمد فسأله عن أحاديث فحدثه بها. الإمام أحمد يأتي يسأل قتيبة عن أحاديث فحدثه بها. قال: وجاء أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير بالكوفة إليه ليلة، وحضرت معهما فلم يزالا ينتخبان عليه وأنتخب معهما إلى الصبح. انظر إلى الهمة العالية عند المحدثين، أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير يدخلان في ليلة على قتيبة ابن سعيد ومعهما أبو حاتم، فجعل ينتخبان عليه، والانتخاب هو أن ينتقي التلميذ جملة من أحاديث شيخه فيقرأها عليه، فجعل ينتخبان عليه وأنتخب معهما إلى الصبح طيلة الليل وهم في العلم والخير. والإنسان إذا أحب شيئا فإنه يبذل من أجله، وكما قالوا: إيش إذا رام الفتى نيل المعالي فأهون فائت طيب الرقادي. إذا رام الفتى نيل المعالي فأهون فائت طيب الرقادي، يعني أهون فائت أنك ماذا؟ ما تنام ذاك النوم الذي تتلذذ به، إنما تنام شيئا يسيرا قليلا. هذا إذا رام الفتى نيل المعالي فأهون فائت طيب الرقادي، وإلا فهو مستعد أن يبذل ما هو أكثر من ذلك. قتيبة ابن سعيد أبوه رجل صالح أيضا. يقول أبوه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ومعه صحيفة، فقلت: يا رسول الله، ما هذه الصحيفة في يدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه الصحيفة فيها أسماء العلماء من أمتي، أسماء العلماء من أمتي. فقلت: يا رسول الله، أرني أنظر فيها، أفيها اسم ابني؟ قال: فنظرت فيها فإذا مكتوب فيها قتيبة بن سعيد. فحدث ولده قتيبة بهذا، والرؤية الصالحة تسر ولا تغر. وقتيبة ابن سعيد من أئمة السنة، فقد كان رحمه الله حريصا على نشر السنة والرد على المبتدعة الضلال، وهو ممن نقل الإجماع على صفة العلو، ولذا تجد المصنفين في صفة العلو يذكرون أثر قتيبة في نقله اتفاق أهل السنة والجماعة على أن الله في السماء وأنه استوى على العرش، وهو ممن كفر بشرا المريسي أيضا. ولاحظوا أننا نقول إيش قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني مع أنه أصله من بلخ، وبلخ مدينة كبيرة عظيمة كانت تقصد لطلب العلم، لكن قتيبة بن سعيد لماذا خرج إلى بغلان؟ بغلان قرية صغيرة، لماذا خرج إليها وترك بلخ مع ما فيها من الناس والكثرة؟ بسبب ذبه عن السنة وبسبب تحذيره من المبتدعة، فإنه كان عند الإمام مالك رحمه الله، وجاء إبراهيم بن يوسف البلخي ليسمع من الإمام مالك أو ليقرأ على الإمام مالك، وتعرف المبتدعة إذا قرأوا على عالم من العلماء الكبار كيف يرجعون؟ يتشدقون بهذا ويتفاخرون به ويكون فتنة على الناس. فلما رأى قتيبة إبراهيم بن يوسف هذا المرجئ، أحد المرجئ المشهورين، يريد أن يقرأ على الإمام مالك، قام وقال للإمام مالك هذا من المرجئة، فأمر الإمام مالك بطرده، فإن الإمام مالك كان لا يحدث المبتدعة. فرجع إبراهيم بن يوسف إلى بلخ وكان له فيها مكانة ومنزلة، فلما رجع قتيبة عاداه وأخرجه من بلخ، أخرجه من بلخ، فنزل إلى بغلان ومكث فيها، فما انتقل إلا بهذا السبب، سبب أذية المبتدعة له وإخراجه من تلك البلدة الكبيرة. وقد كان يتأسف رحمة الله عليه على سكناه ببغلان وبعده عن الأماكن التي فيها العلم والطلبة والخير، وهو الذي يقول في البيتين المشهورين عنه لولا القضاء الذي لابد مدركه والرزق يدركه الإنسان بالقدر، ما كان مثلي في بغلان مسكنه ولا يمر بها إلا على سفري. وكان يعني يتأسف بسبب هذا، بسبب سكناه، لكنه يحتسب عند الله هذا الأمر، يحتسب عند الله ما جرى له من هؤلاء المبتدعة، ولم تزل أذية المبتدعة لأهل السنة ولعلماء السنة على مر الأزمان، لكنهم يصبرون فيجعل الله لهم من وراء ذلك خيرا كثيرا. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان، وهو ابن عيينة ابن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، هكذا يقول، ثقة حافظ فقيه إمام حجة، أحد أئمة الدين رحمه الله، ممن نشر الله به العلم والخير في مكة. كان الناس في أيام الحج يحجون وليس لهم هم إلا لقي سفيان، حتى قال بعضهم لا يصف لأهل الحديث حج وسفيان بن عيينة حي، لا يصف لهم حج، يعني أن نيتهم كلهم ما هي ماذا؟ نية خالصة للحج، يحج أحدهم في نيته أن يحج وأن يلقى إيش؟ سفيان بن عيينة، فقال لا يصف لأهل الحديث حج إلا إذا مات سفيان ابن عيينة رحمه الله. وقد كان أثبت الناس في عمرو بن دينار، كان يدلس، لكنه لا يدلس إلا عن ثقة، فتدليسه ما يضر. قال ابن حبان وليس هذا في الدنيا إلا لابن عيينة، أنه إذا دلس أسقط راو فإنه لا يدلس إلا عن ثقة. وما أحسن ما نقله عنه الهروي في ذم الكلام، عندما قال من شهد جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. من شهد جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. وسفيان له إخوة محدثون سبق إملاؤهم. قال عن ابن المنكدر ومحمد ابن المنكدر ابن عبد الله ابن الهدير القرشي التيمي ثقة، ومحمد بن المنكدر أحد الأئمة بالمدينة، له إخوة محدثون أبو بكر وعمر، وله أيضا أبناء المنكدر وعمر ويوسف، وأبناء أيضا محدثون، المنكدر محدث وعمر محدث ويوسف محدث أبناؤه، إلا أن عمر ثقة، أما الآخران فيهما كلام. ومالك يقول كان ابن المنكدر سيد القراء، وابن المنكدر مراسيله تعتبر من أصح المراسيل. ابن المنكدر ذكروا أن مراسيله من أصح المراسيل، يعني مما تصلح في الشواهد والمتابعات، وكان ذا مال فكان ينفق ماله على إخوانه، حتى لما قال له ماذا بقي من لذة الدنيا قال الإنفاق على الإخوان. إيش بقي عندك من لذة الدنيا تتلذذ به؟ قال الإفضال على الإخوان. وما أعظم الإنسان عندما يفتح الله عليه ويرزقه فيفضل لإخوانه وعلى إخوانه مما فتح الله عليه ويتفقد أحوالهم، فإن له في ذلك الأجر العظيم. وكان ابن المنكدر يفعل هذا مع المحدثين والعباد كصفوان بن سليم وغيره، عنده ثقة بالله، كان ذا مال. لكن كم من إنسان صاحب مال قلبه معلق بالمال، أما هذا قلبه معلق بالله. ولهذا كان يقول في الليل أحيانا كم من عين ساهرة الآن في رزقي، كم من عين ساهرة الآن في رزقي في البر والبحر. وصدق رحمه الله، يكون الإنسان نائم على فراشه وكم من أعين ساهرة في رزقه من أجل أن تسوقه إليه بأمر الله. عنده ثقة بالله، ثقة عظيمة، ثقة بالله شأنه عظيم. خرج مرة إلى الجهاد في الصائفة، يخرج في الصيف كما ذكر ذلك الفسوي، فبينما هم في الطريق واحد من الجيش يقول أشتهي جبنا رطبا، جبنا رطبا. طبعا في الجيش والقتال من أين له بالجبن الرطب؟ فمحمد بن المنكدر سمعهم فقال لهم اسأله الله فإنه قادر، يعني اسأل الله أن يرزقك ذلك فإنه قادر. فمشوا قليلا فإذا بهم يجدون مكتلا كبيرا مملوءا جبنا رطبا فأخذوه. فقال بعضهم لما أخذهم نشتهي عسلا مع هذا الجبن، يعني كثير من الناس تجد يعني الجبن ويغمسه في العسل ويأكل، نشتهي عسلا. فقال ابن المنكدر سلوه الله فإن الذي أطعمكم ذلك قادر أن يطعمكم العسل. فمشوا قليلا فوجدوا فاقرة عسل فجلسوا يأكلون الجبن بالعسل. والله على كل شيء قدير. إذا علق الإنسان قلبه بالله وتوكل على الله وسأل الله بصدق فإن الله لا يخيب من سأله ولا يرد من أمله. قال عن ابن المنكدر قال سمع أميمة بنت رقيقة، وأميمة بنت رقيقة التيمية صحابية، صحابية، ورقيقة أمها وهي أخت خديجة بنت خويلد. رقيقة أم أميمة أخت خديجة بنت خويلد، فخديجة خالتها، ولهذا أميمة وفاطمة الزهراء كانت كل واحدة منهن بنت خالة الأخرى. وأما اسم أبيها هي أميمة بن عبد، أميمة بنت عبد صحابية، أخرج لها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ذكر أبو أحمد بن العسال أنه لم يروي عنها إلا ابن المنكدر فقط. ذكر أبو أحمد بن العسال أنه لم يروي عنها إلا ابن المنكدر، لكن الصحيح أنها أيضا روى عنها مع ابن المنكدر ابنتها حكيمة بنت أميمة، ابنتها أيضا روت عنها كما في سنن النسائي وفي غيرها، روت عنها حديث إيش؟ كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. الحديث في سنن النسائي في سنن أبي داود وصحه العلامة الألباني، يصح بمجموع الطرق أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير يعني ليلا. وذكر الفقهاء الشرح أقصد ذكروا أن هذا قبل أن تبنى الكنف في البيوت، قبل أن تبنى الحمامات الكنف يعني في البيوت، فكان له قدح من عيدان يبول فيه صلى الله عليه وسلم ويضعه تحت السرير. يعني لو قال قائل طيب هذا قد جاء حديث لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، والحديث أيضا عند طبران هو حسن لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، كيف نجمع بين الحديثين؟ يعني الآن النبي صلى الله عليه وسلم له قدح من عيدان يبول فيه في الليل ويضعه تحت السرير، وفي حديث آخر يقول لا ينقع بول في طست فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع، كيف نجمع بين الحديثين؟ من يجيب؟ كيف نجمع بين أنه كان له قدح يبول فيه ويقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول منتقع؟ هيا لفيت الله أعلم. تفضل يا محمد. بعد وجود الكنوف لا إله إلا الله. من عنده إجابة أخرى؟ من عنده جواب للحاجة؟ أيوة، أو نقول هذا إيش محمول على طول المكث، إذا ترك البول في البيت لمدة طويلة فإن الملائكة لا تدخل هذا البيت، لأنه قال لا ينقع، التنقيع يدل على إيش؟ طول المكث. أما إذا كان مثلا احتاج إنسان أن يبول في الليل في إناء في وعاء ويخرجه في الصباح فهذا لا يضر إن شاء الله، لا يضر ولا يمنع ذلك دخول الملائكة، إنما الذي يمنع دخول الملائكة ما سمعتم أن ينقع الإنسان البول في طست ويتركه مدة طويلة في البيت فإن البول نجاسة معلومة كما هو واضح وبين لديكم. فقال العلماء الجمع بين الحديثين أن يحمل حديث منع دخول الملائكة البيت بسبب البول على ما إذا تركه مدة طويلة، فلا حديثان أميمة، الحديث الذي معنا وهذا الحديث لا غير، ليس لها إلا حديثان، حديث كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه على السرير، وهذا الحديث الذي معنا. قال سمع أميمة بنت رقيقة تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن، قلت الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا. الله أكبر، يعني هن بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، وكانت البيعة لألا نشرك بالله شيئا كما في الرواية الثانية، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتره بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصي في معروف. قال فقال فيما استطعتن وأطقتن، فمن هنا قالت الله ورسوله أرحم بنا ماذا؟ من أنفسنا، فإنهن بايعن بيعة مطلقة، فذكرهن عليه الصلاة والسلام فيما استطعتن وأطقتن، ففيه أن الله رحيم بالعباد وأن النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة. قلت يا رسول الله بايعنا، يعني بيعة خاصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة، إنما قولي لمئة امرأة كقولي إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. يعني هذا يبين أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر امرأة واحدة كأنه أمر ماذا؟ مئة، وإذا أمر مئة كأنه أمر ماذا؟ واحدة. والمراد هنا بالمئة الكثرة، الكثرة. فالحاصل المراد بهذا أن أمره صلى الله عليه وسلم لشخص يعم جميع الأمة، أن أمره صلى الله عليه وسلم لشخص يعم جميع الأمة، إلا إذا كان في هذا الأمر ما يدل على الخصوصية فهو خاص به، فهو خاص به، وإلا فإذا أمر شخصا بأمر فهو أمر لجميع الأمة. إذا جاء ما يدل على الخصوصية كمثلا كما في حديث أبي بردة بن نيار لما أذن له أن يضحي بالجذعة وقال إنها لن تجزع عن أحد بعدك، فدل هذا على الخصوصية بهذا الصحابي رضي الله عنه. قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرف إلا من حديث محمد بن كدير، ورواه سفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن كدير نحوه. قال أبو عبد الرحمن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. قال الحديث أخرجه النسائي، فقال أخبرنا محمد بن بشار وهو بندر قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة من الأنصار نبايعهم، فقلنا يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي ببهتان نفتري بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قال فيما استطعتن وأطقتن الحديث. وأخرجه الإمام أحمد من طرق عن محمد بن منكدر عن أميمة من تلكم الطرق قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال أخبرنا مالك عن محمد بن منكدر عن أميمة بنت رقيقة أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة نبايعهم، فقلنا يا رسول الله نبايعك على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيك في معروف. قال فيما استطعتن وأطعتن. قال فقلنا يا رسول الله، فقلنا الله ورسوله أرحم بنا منا بأنفسنا، هلما نبايعك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أصافع النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. إني لا أصافع النساء، تقدم هذا في الدرس السابق، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يصافع النساء. فإن قال قائل قد جاء في حديث ابن عطية في البيعة أتانا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت فبايعنا على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني، ثم قالت فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، مد يده ومددنا أيدينا، معنى ذلك أنها حصلت إيش؟ مصافحة. نقول الحديث ضعيف عند ابن حبان، إلا أن هذا الحديث ضعيف. وهكذا أيضا ما جاء من أنه صلى الله عليه وسلم وضع على يده قطيفة، وضع على يده قطيفة وبيعهن، هذا عند أبي داود في المراسيل ضعيف، من مراسيل الشعبي، من مراسيل الشعبي وهو ضعيف. وكذا أيضا ما جاء أنه غمس يده في ماء وغمسن أيديهن، أيضا هذا مرسل ضعيف. وما جاء أنه أمر عمر أن يبايعهن عنهم، أيضا كل هذا لا يصح. والثابت أنه بايعهن كلاما صلى الله عليه وسلم، وقال إني لا أصافع النساء. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.